بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
قالوا عن الشباب:
الشباب طايشين، والشباب ما فيهم خير، والشباب ما يحترموا الكبار. 4500 سنة وهي مرحلة الشباب فيها مشكلات.
سؤال:
هل يا ترى المشكلة الآن في الجيل الجديد؟
جواب:
ما أذكر أنه كل زمان له مشكلات، ما في زمان أحسن من زمان.
تساؤلات:
هل يا ترى نحن نعيش الآن في مشكلات من نوع جديد بدرجة جديدة؟
تساؤلات:
هل علاج المشكلات اللي كانوا آبائنا يستخدموه يصلح أن يستخدم الآن مع أبنائنا وبناتنا؟
تساؤلات:
هل المشكلات اللي بين الأزواج والزوجات فيها نغم جديد ولون جديد وطعم جديد ما كان في الماضي؟
تساؤلات:
أين تكمن؟ ولا هي المشكلة في كل هذه يعني الجوانب مع بعضها؟
تساؤلات:
وإذا كنا سنتحدث عن مشكلات، هل نكتفي بالحديث عن المشكلات ونقف؟
تساؤلات:
أم أن المهم أن نعرف أسبابها ثم نقفز بعد ذلك إلى الحل؟ هذا منهج نبوي لحل المشكلات. يقول له: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان.
إشارة.
فقال: والله يا
إشارة.
رسول الله ما بين لا
إشارات نبوية.
وقال: يا أنيس، يدلعه: يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ لو أني أنا مكانه إيش سويت؟ أنت جالس تلعب مع البجورة وأنا مرسلك عشان تجيب الحاجة الفلانية؟ الله لا يبارك بشيطانك يا بعيد. هذا إذا ما قال الله يبارك فيك، بعد نخفف اللهجة. هذا إذا ما طقوا، إذا ما رفسوا، إذا ما ضربوا، إذا ما شتموا، إذا ما طردوا، إذا ما هزأوا، إذا ما جاء البيت عاقبوا أكثر، حرموا.
إشارات 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 نبوية.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين.
إشارات 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 نبوية.
يقول لي لجل الله: يا دكتور شوف لي صرفة مع زوجتي. خير؟ قال: يا أخي ناشبة في حلقي، فين ما رحت تبغاني النهار كله والليل جالس جنبها في البيت. قلت: والله كويس، في نساء يعني ما يصدقوا على الله متى الرجال يخرج من البيت عشان يرتاحوا من وجهه. كويس إنها يعني تبغاك تكون جنبها، ما تحبك. قال: يا ريت هذا حب يخنق، ممنوع أروح لأصحابي، ممنوع أخرج، ممنوع أعمل، ممنوع أسوي. طيب وإذا عملت؟ قال: تبرطب.
إشارات 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 نبوية للسعادة الأسرية.
واصل السير على درب النبي، والزم ينبوعه العذب الذي ترتوي الأرواح منه واشربي، يأنة الطهر وفخر الأدب. واصل السير على درب النبي، والزمي ينبوعه العذب الذي ترتوي الأرواح منه واشربي.
إشارات إشارات إشارات.
والشطارة إني أنا بس أقول كلام، كيف أخلي أولادي يقبلوا هذا؟ كيف أخلي زوجتي تقبل هذا؟
إشارات إشارات إشارات
لم
نبوية.
يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لامرأة ولا خادما.
إشارات 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 نبوية. إشارات نبوية للسعادة الأسرية. مؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم إشارات نبوية للسعادة الأسرية للدكتور ميسر طاهر. والآن فمع أولى هذه الإشارات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبدو التكنولوجيا إذا زادت أسلاكها تربك. إخواني أخواتي، هذا اللقاء أشبه ما يكون بمؤشرات العافية عند من يعيش في حالة تعب، فالأمة تعبة ودلالات تعبها كثيرة، وهي كالمريض في مستشفى يجاهد ليقف على قدميه ويعيد لذاته سيرته الماضية من الجد والنشاط والعمل، وكلما نما الوعي بين أبناء الأمة كلما كان ذلك دليلا وبرهانا على تقدم الأمة في سعيها نحو أن تستعيد مكانتها التي تراجعت في قرون مضت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. حينما يجتمع أطراف الأسرة في لقاء واحد فالأمر يصبح ملزما لمن يتحدث عن سعادة الأسرة أن يأخذ بهذه الجوانب جميعها. فالإخوة ألزموني بموضوع عنوانه كبير، وطالما أن في الحديث إشارات فسأكتفي بالإشارات، وإن كنت أتمنى أن تكون لقاءاتنا باستمرار واحد من اثنين، إما أن أفتح النوافذ كمتحدث متخصص على جوانب من الاهتمام أجد أن كثيرا من الناس لا يهتمون بها كثيرا، وإما أن أدخل في واحدة من هذه الدوائر ليخرج من يستمع إلي وفي جعبته ما يعينه على تجديد نشاطه ونشاط أسرته. دعوني أقول أن للأسرة شكل يشبه المثلث فيه ثلاثة رؤوس، بين الأب أو الأم والأبناء، بين الأبناء والأبوين، بين الزوج وزوجته. فنحن ملزمون أن نعطي الليلة وفي هذه القاعة الأطراف الثلاثة، الأزواج والزوجات والأبناء. عندنا أطراف ثلاثة، الأزواج والزوجات مشكلاتهم ما أستطيع أن أقول زادت لكن موجودة. تارة يكون الطرف اللي هو الزوج مسؤول مسؤولية كبيرة عن المشكلة، وتارة أخرى تكون الزوجة هي المسؤولة مسؤولية مباشرة، وإن كان في كثير من الأحيان كلاهما مسؤول ولكن بنسب متفاوتة. والمشكلات مع الأبناء أيضا في زيادة، مشكلات مع البنات في زيادة، على الأقل هذا ما نسمعه من الآباء والأمهات. وأمس أنا كنت في المدينة المنورة في لقاء، وأول أمس كنت في المدينة أيضا في لقاء، أول أمس مع الأبناء وأمس كان مع الآباء، ثم بعد ذلك انتهينا إلى برنامج جديد حيث نجمع الآباء والأبناء ليتحاوروا حول المشكلات التي تنشأ فيما بينهم. أقول هل يا ترى المشكلة الآن في الجيل الجديد كما نسمع من كثير من الناس؟ والله أيام زمان ما كانت هذه المشكلات، أيام زمان ما كانت هذه المشكلات، أيام زمان كانت أحسن منها الآن. وأنا أذكر أنه كل زمان له مشكلاته، ما في زمان أحسن من زمان. يعني رجعت إلى كتابات قديمة إلى واحد يوناني عاش قبل أظن 2400 سنة قبل الميلاد، يعني من أكثر من 4500 سنة، يتحدث كلام عن الشباب، يقول كلام عن الشباب هو نفس الكلام اللي ينطبق عليهم الآن. الشباب طايشين، والشباب ما فيهم خير، والشباب ما يحترموا الكبار. 4500 سنة وهي مرحلة الشباب فيها مشكلات. فهل يا ترى نحن نعيش الآن في مشكلات من نوع جديد بدرجة جديدة؟ هل علاج المشكلات اللي كانوا آباءنا يستخدموه يصلح أن يستخدم الآن مع أبنائنا وبناتنا؟ هل المشكلات اللي بين الأزواج والزوجات فيها نغم جديد ولون جديد وطعم جديد ما كان في الماضي؟ فين المشكلة؟ أين تكمن؟ ولا هي المشكلة في كل هذه يعني الجوانب مع بعضها؟ وإذا كنا سنتحدث عن مشكلات، هل نكتفي بالحديث عن المشكلات ونقف؟ أم أن المهم أن نعرف أسبابها ثم نقفز بعد ذلك إلى الحل؟ لأن الدوران في الأسباب يهبط الهمة. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يقول له: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. هذه مشكلته، لم يقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منهج أتمنى أن نخرج الليلة ونحن ملتزمون به، لم يقف عند المشكلة. كان ممكن يقول لهذا الرجل: يا أخي أنت ما تقدر تمسك نفسك، يا أخي اتق الله، يا أخي يا أخي. يعني أساليب الوعظ الكثيرة التي نلجأ إليها في حياتنا اليومية، يأتيني ابني وهو ورطان في مشكلة، ما أفكر بالحل، أفكر أني أديله عدماغه. القصد من ذلك قد تكون النية طيبة، أني أنا أكبر المشكلة في ذهنه من منظور أنه لعله يعني ينردع مرة ثانية ما يقع بها. هذا ما يفي بالغرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن سمع من الرجل هلكت، واحد واقع في مصيبة كبيرة، هلكت يا رسول الله، قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في رمضان. شوفوا المنهج، منهج معالجة المشكلات. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قفز من المشكلة إلى الحل. ولاحظوا أنه بحث عن حل في استطاعة المذنب، في استطاعة صاحب المشكلة، ما دور له على حلول انفعالية. قوم من وجهي، ابعد عني، يا صفتك، يا نعتك، ما فعل هذا. قال: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا يا رسول الله. بكل صدق: ما أقدر. قال: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ قال: لا يا رسول الله. طبعا لو واحد جاء لي وأول مرة أعرض عليه هذا الحل ويقول لا، أدي له محاضرة. طبعا ما تقدر تعتق رقبة، أنت فالح في عتق الرقبة، فالح في أشياء أخرى، يا صفتك، يا نعتك، يا كذا. ثم: هل تستطيع أن تصوم 60 يوما؟ لا يا رسول الله. لو جاء قال لي: والله ما أقدر يا أخي، أنا 60 يوم كثيرة. طبعا أنت فيك حيل ل60 يوم، عندك حيل لأشياء أخرى، يا صفتك، يا نعتك، أمسح فيه البلاط. ثم الثالثة: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ فهمنا، ما عندك فلوس تعتق رقبة، ولا عندك همة وقوة تصوم 60 يوم، هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا يا رسول الله. مصخة، ولا باب من الأبواب انفتح وقبل به. يا أخي استحي شوية بس، يعني ذنبك كبير يا أخي، كفر عن مشكلتك. قال: اجلس. انتبهوا، كآباء، كأزواج، كزوجات، كأمهات، يبحث عن حل في استطاعته. قال: اجلس. فذهب فأتى بمكتل، وعاء، قفة، إناء، به تمر. قال: خذ هذا فتصدق به. تعطف علينا يا سيدي، بس عشانك أنت، يعني عشان تخلص من الإحساس بالذنب. فقال: والله يا رسول الله، ما بين لابتيها من هو أفقر منا. مذنب بعد وتبغى تأكل التمرات؟ فضحك حتى بدت أنيابه، قال: خذه فأطعمه أهلك. هذا منهج نبوي لحل المشكلات، منهج له قواعد، أبرزها قبول الوقوع في المشكلة. زوجتك ما هي ملاك، زوجك ما هو ملاك. أسلوب مربين المواشي القدامى اللي كان يعتمد على الوشم، تعرفوا الوشم؟ كانت الأغنام، الأبقار، الإبل تختلط ببعضها، فعشان يميز ميسرة غنمات، من غنمات خالد ولا من غنمات محمود ولا من غنمات صالح، شو يسوي؟ يجيب قطعة معدن يربطوه، يلحموها عادة بصيخ طويل كده، حطوها على النار إلين تصبح كالجمر، ويجوا على جلد الماشية يدمغوها، فخلاص يبقى الأثر، مثل وشم الأزرق والأسود اللي يسووه بعض الناس في جلودهم في بعض المناطق. خلاص الغنمة عليها علامة، لا اختلطت بأغنام الآخرين، على طول صاحبها يستطيع أن يفرزها لأنها عليها علامته. هذا غير مقبول، هذا مرفوض تماما، مرفوض البتة. هذا الحديث يشير إلى أن الإنسان سيقع في الخطأ. وقبل ذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء. مو أنا الآن صار عمري 55 سنة، كبير كثير من الأغلاط ما عاد أقع بها، أتصور أنه ابني وبنتي اللي بسن 14 و15 و17 و8 لازم يكونوا زي حالاتي. بالله عليكم، مين منا اللي كان في سن أبنائه لا يخطئ؟ اللي لم يخطئ بعض أخطاء أبنائنا وبناتنا الآن يرفع يده ويأخذ ريال حلال زلال. مين نسويها؟ ها أبشر، 10 ريال، 20، 200، يلا. ما في أحد، كلنا بشر وكلنا غلطنا. اقبل غلط ولدك، اقبله، لأنه ولدك حينما يخطئ وبنتك يحتاج إلى صدر رحيم. هذه الإشارة النبوية تؤكد أننا إذا ما استقبلنا المخطئ ونحن مقتنعون أنه أخطأ. إذا شرط مو واحد مخطئ ومستمر الغلط، لا، واحد غلطان ويبحث عن حل، يريد الحل. إيش معنى يريد الحل؟ يريد الحل عبارة عن مؤشر ذو قيمة كبرى، وهي إنه هذا الذي أخطأ شعر بخطئه، شعر أنه غلطان. طب أنا جيتك وأنا أقول لك يا فلان أنا غلطان، هل تعتقدني أنا محتاج منك تقول لي يا أخي حد يسوي سواتك، يا أخي حد يغلط غلطتك؟ يا أبوي أنا جيت قلت لك أنا غلطان، لا تزيد همي، ساعدني كيف أخرج من الغلط. لو جالك واحد الآن، أنت بلاش واحد، أنت في ضائقة مالية وذهبت لصديق أو لقريب قلت ترى يا فلان أنا والله مزنوق وأبغى 1000 ريال، هل الواجب أنك تيجي تقول له يا أبوي إيش بك أنت، أنت راتبك حوالي 7000 ريال ومزنوق، فين رحت بفلوسك؟ بالله عليكم من يحتمل أن يستمع هذا الكلام لأكثر من 3 جمل؟ كرامتنا شو تسوي؟ يا أبوي مشكور ومجمل ما أبغى منك شيء، شكرا ما نبغى. تتضايق وأنت رجل ناضج، ويمكن أنت ما أنت ملزم أنك تيجي تشرح للآخر كيف راحت 7000 ريال، يمكن سيارتك صابها حادث، يمكن 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 تكون 7000 ريال جزء كبير منها أعطيتها لواحد، يعني جزء منها أعطيته لإنسان أيضا في ضائقة. أنت حينما تطلب المساعدة من الآخر، المبدأ الأخلاقي الجيد الذي يأمرنا به الإسلام أن تساعد أو لا تساعد، إذا لم تكن بمقدورك أن تساعد، بس لا تجي تنكش الجروح حقت الناس. ابنك الغلطان وبنتك الغلطانة إذا اعترفوا بالغلط ترى ما يحتاجوا منك تحط يدك في كيس الملح تشيل وترش عليه. والمصيبة الكبرى أنه يحصل رش الملح على جرحه من نفسي أمام الآخرين، ننبسط أن احنا يعني نشيع غلطة ابننا أو بنتنا أمام إخوانهم. إذا كان كبيرا وانفضحت أموره أمام الصغار تدير ظهرك من هنا والصغار يلتفتوا له، إيوة تستاهل والله أبويا هزأك أو أبويا هزأك، إيوة تستاهلي. تحصل الخصومات بين الإخوة مع بعض، ترجع تصلح، ترجع أمامهم تزعق أمامهم، ترجع المشكلة شو يصير فيها، تتراكم مثل كرة الثلج كلما تدحرجت كبرت. ابعدوا عن هذا، ابعدوا عن هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعجزه أنه يقول للمخطئ أنت مخطئ، ما يعجز عليه الصلاة والسلام أن يقول لمن أصدر ريحا بعد أن أكلوا لحم الجزور يا فلان روح اتوضأ، وإنما قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. ليه؟ لماذا؟ لماذا لم يشر إلى الذي أخطأ أو إلى الذي أصدر الريح رغما عنه؟ أنا أفهم كما فهم كثير من علمائنا كما علمونا أن ذلك كان مراعاة لخاطره، حفاظا على كرامته، لأن كل من كان في الوليمة أكل لحم جزور، فإذا توضينا كلنا ضاعت الطاسة، حفظنا عليه كرامته. انتبهوا لحفظ ماء الوجه. ما بال أقوام فعلوا كذا وكذا، ليه يقولها بالتورية؟ لماذا يضع قاعدة لتصحيح الخطأ عامة؟ عشان يحفظ كرامة المخطئ. فإذا جاء ابنك أو بنتك، زوجك أو زوجتك مرتكبين خطأ، انتبهوا. اللي مرتكب الخطأ يحتاج أنك تدله على الطريق عشان يتخلص من ضغط الخطأ، لكن لا تقف عند تضخيم الخطأ. إخواني أخواتي، إحنا بدأنا لقاءنا الليلة نقول أنه في عندي علاقات ما بين الأبناء والآباء وبين الآباء والأبناء، وعلاقات ما بين الأزواج والزوجات والعكس أيضا. الإشارات التي سنقف عندها اليوم فيما يتعلق بالعلاقة مع الأولاد مبنية على مبدئين أساسيين: الحب والعدل. علاقتك بأولادك أساسها الحب والعدل، ولكن دعوني أقف قليلا عند الحب. الحب نتصوره إنه عبارة عن كلمة طيبة تقال، هدية تقدم. الحب نتصور على إنه يا أخي ما يحبني فلان، زوجتي ما تحبني، ابني ما يحبني، أبويا ما يحبني، أمي ما تحبني. دائما وأبدا الحب سائد وشائع في حياتنا على أنه أخذ، تربيتنا قامت على هذا. والحب بمعناه الحقيقي كما يريده الله عز وجل أساسه العطاء. فمن يدعي منا كآباء أو كأزواج أو كزوجات أنني أحب زوجي أو أحب زوجتي، أحب أبنائي، أحب بناتي، ننتبه جيدا. قواعد الشرع تعني أن الحب عطاء وليس أخذ. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تبغى أزعم أنا أنني أحب، إذن لازم يكون معيار الحب هو العطاء وليس الأخذ. قد يقول قائل، طيب وش الدليل على أن الحب ينبني على العطاء؟ الأدلة كثيرة، يا كثر الأدلة اللي قدمها والإشارات التي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم ليؤكد أن الحب في أساسه عطاء وليس أخذ. اسمحوا لي هنا أقف عند قاعدة ثانية تدعمها. سادت منذ قرون في الثقافة الإسلامية فكرة المطالبة بالحقوق. المرأة تبحث عن حقوقها عند زوجها، والرجل يبحث عن حقوقه عند زوجته، والأبناء يبحثون عن حقوقهم عند أبيهم، والأب يبحث عن حقوقه عند أبنائه. المؤسف أن الإسلام ما قام على الحقوق لوحدها، وإنما في كثير جدا من الأحيان، إن لم تكن في كل الأحيان، الحقوق طريقها الواجبات. تبغى توصل لحقك؟ قم بواجبك. لا يزال عبدي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، حتى أحبه. فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها وسمعه، وإلى آخر الحديث القدسي المعروف. الله يا أخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي غني عنا، ما يحتاج عطانا، ما يحتاج على الإطلاق. لكن مع ذلك يقول لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، ما قال بالفرائض، بالنوافل، حتى أحبه. يعني أنا ولله المثل الأعلى أقدم فوق المفروض علي، أقدم 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 حتى أحصل على حب الله. فالواجب عندي إذا قمت به الحق يأتيني، وهو محبة الله عز وجل. لكن عمر محبة الله ما حتكون هي البداية إذا أنا ما قمت بواجبي. امرأة تبغي زوجك يحبك، دوري فين واجباتك، ما هي الواجبات المفروضة عليك شرعا نحوه. أما والله من اللحظة الأولى هو لازم يحبني، هو لازم يعمل لي، هو لازم، هو ما يأخذني، ما يجيبني، ما يجيب لي، ما يعمل لي. إذا طالعنا في هذا نجد أن كلها قائمة من المطالبات بالحقوق، فين الواجبات؟ هو بالمقابل قد يكون نفس المقولة، زوجتي ما تعطيني، زوجتي ما تسوي لي، زوجتي ما تعمل لي، مطالبة بحق. طيب ما هو واجبك؟ والله يا نسوة يتصلن بي في بعض الأحيان تقول والله يا دكتور أتمنى أن يقول لي كلمة طيبة. وأحيانا يحصل أني أنا أسأل الرجل هل هذا صحيح، يقول فعلا أنا ما أعرف أقول كلمة طيبة، حتى الكلمة الطيبة صعب تطلع على اللسان. حقها، لكنه واجبك. تبو، هي حقها أن تسمع الكلمة الطيبة، أن تسمع الثناء، لكن واجبك أن تقول هذه الكلمة الطيبة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها عنه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه تركه، لكن ما يعيب. إذا لم يعب بالطعام، والطعام عبارة عن مادة صنعتها المرأة، صنعتها الزوجة، معنى ذلك إني أستطيع إني الآن أربط بخيط واحد حبات هذه السبحة، حبات هذا العقد. هذه أول حبة، حبة أنه ما يعيب الطعام. الحبة الثانية، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما، ما مد يده. أنس بن مالك وهو طفل، لاحظوا الآن النماذج اللي احنا نستعرضها، صنع الطعام من مرأة ما يعيبه، ما يمد يده. الثالثة، يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية 9 سنين، ما قال لي قط عن فعل فعلته لما فعلته، ولا عن فعل قط تركته لما تركته. إيش التربية دي؟ إيش التربية دي المبنية على إنه ما فيها عتاب؟ ليه ما سويت؟ ليه سويت؟ ليه طلعت؟ ليه نزلت؟ ليه تحركت؟ ليه أسرعت؟ ليه صرخت؟ ليه نمت؟ ليه صحيت؟ لماذا؟ 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 لماذا فعلت؟ لماذا لم تفعل؟ آلاف لماذا تفعل وآلاف لماذا لا تفعل في على ألسنتنا مع أبنائنا. كيف ربي أنس؟ هو طفل، أنس ما هو ملائكة، أنس طفل. طفل صغير يعني عنده نوازع الأطفال وعنده أخطاء الأطفال وعنده جهل الأطفال، قد يكون متميز وهذا يؤكده فيما بعد تاريخه الرائع ومستقبله الرائع، لكن مع ذلك يبقى طفل. يوم يرسل النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة معينة فيقول، هو يروي عن نفسه يقول: فخرجت فانشغلت مع الصبية في بيلعبوا يعني في أحد أزقة المدينة، طفل لعب معهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام رآه يلعب مع الصبية، مسكوا من الخلف هكذا وقال: يا أنيس، يدلعه: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ يسأله. طبعا هو شايف أنه ما ذهب، طلع من عنده يلعب مع الأولاد مع البزورة، رحت بالمكان اللي أنا أرسلتك إليه؟ قال: أنا أذهب إن شاء الله يا رسول الله. صادق، تبهو، إشارات في منتهى الأهمية. يا كثر الآباء الذين يشتكون أن أولادهم يكذبون، طبعا حيكذب، إذا خاف من العقاب سيكذب، لكنه إذا اطمأن أنه لن يعاقب سيصدق. اللي جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه إشارة متعددة المظاهر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أنه قد وقع في الخطأ، مو معناها أيد لا، لكن هو يعرف أنه هذا بشر سيخطئ، فقبل خطأه، ثم بحث له عن حل، ثم عن حل، ثم عن حل، ثم عن حل، إلى أن وجد الحل المناسب. لا أستطيع أن أصب أولادي وبناتي في القالب إطلاقا. تبغى تنبه إلى خطأ، انتبه، انتبه إلى أن التنبيه ينبغي أن يكون الهدف من وراء تنبيهي لأبنائي وبناتي، أن يقبلوا ما أقول. مو الشطارة أني أنا بس أقول كلام، كيف أخلي أولادي يقبلوا هذا؟ كيف أخلي زوجتي تقبل هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني، ربي عز وجل علمنا قضية مهمة. الإسلام هو الإسلام، الإسلام اللي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو الإسلام، بالآية: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذه الآية فيها إشارة في غاية الروعة. أنا أتصور أن الإسلام للتشبيه فقط، هذه مادته، مرة يقدم برحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، رحمة ولين، ومرة ثانية: ولو كنت فظا غليظ القلب، فظاظة وغلظة قلب. يوم اللي قدم الإسلام بالرحمة واللين قبل، طب لو أنه قدم بالفظاظة والغلظة كان رفض. هو هو. وأيضا نصحك وإرشادك لأبنائك، إذا قدم باللين يقبل، وإذا قدم بالفظاظة يرفض. بين قوسين، هذا لا يعني أني أنا ما أعاقب، لا يحصل خلط، لأنه كثير من الناس يوم يسمعوني أتحدث بهذا يفهموا من هذا أنه والله أنت إيش سويت، ألغيت العقاب. لا، لكن برضي بالمقابل أقول: من قال أن العقاب ينبغي أن يكون بصورة واحدة وهو الجلد؟ من قال؟ سيدة عائشة تقول: لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قط لا امرأة ولا خادما. وأبو مسعود ذلك الرجل الصحابي الذي يروي حديثا يقول: كنت أضرب غلاما لي بصوت. الغلام من هو؟ من المقصود بالغلام سيدي الشيخ؟ من المقصود؟ عبد، عنده عبد من عبيده، ماسك صوت نازل في ضرب. فسمعت صوتا لم أتبينه من شدة غضبي. واحد كلم وسمع صوت بس ما هو عارف هذا صوت مين، فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. يقول: فسقط الصوت من يدي، وقلت للغلام: اذهب فأنت حر لوجه الله. قال: أما أنك لو لم تقلها للفحتك النار. خلينا نقف شوية عند هذه الإشارة، الله يرحم والديكم. تعرفوا إيش معنى العبد في الجاهلية؟ سمعتوا عن العبد إيش مكانته في الجاهلية؟ العبد في الجاهلية قيمته أقل من قيمة خطام الناقة. تعرفوا إيش خطام الناقة؟ الحبل اللي تنجر به. قيمة العبد أقل من ذلك، ومع ذلك لأنه كان يضربه بالصوت، النبي عليه الصلاة والسلام إيش يقول له؟ لولا أنك لو لم تقلها للفحتك النار. كنت دخلت جهنم لأنك تضرب العبد هذا الضرب المبرح. أمس أسمع في المدينة عن رجل فاضل ذو مكانة علمية شرعية مرموقة يسلسل ولده. إيش حط له؟ سلاسل حق الدواب يحبسه يومين وثلاثة وأربعة. طبعا هو يفعل ذلك من إيش؟ كرها لولده؟ لا، حبا به وخوفا عليه، لكنه لم يفعل الصواب. فكان الولد يفك السلاسل ويجمعها ويحط له هي على مكتبه ويخرج. هذا الرجل الآن وصل إلى مرحلة تعاطي الحشيش. نعم، انتبهوا، إذا لم تكن صديقا لولدك فسيبحث عن أصدقاء. إذا لم تحتمل أخطاء ولدك وتأخذ بقدر غير قليل من الحب والرحمة فسيبحث عن غيرك. ليه الأولاد في المراهقة يبحثون عن أصدقائهم؟ ليه العلاقة اللي بينك وبينه يوم اللي كانت في الطفولة متينة وحميمة الآن ما يطيق يشوف وجهك، ما يجلس معك؟ وشكاوى الأباء كثيرة، أخي أولادي ما يجلسوا معي، ما يتكلموا معي. لماذا؟ هم بطبيعة مرحلتهم، بطبيعة عمرهم سيبحثون عن أقران. لكن أيضا يوم اللي أنا أكون فظ، غليظ اللسان، صليط اللسان، كثير النقد، زنان، إذا غلط الغلط رقم 112 أعاتبه على 112 وأذكره ب 111 و 110 و 109 و 108 و 107 إلين رقم واحد، سويت وفعلت وعملت، أكرر له كل الشريط. تقول عندي بنك كبسة زر يطلع كشف الحساب، يقوم شو يسوي ولد؟ إحنا كل ما جلسنا معاه يبغى يعمل لي فيها مواعظ، حل عني يا شيخ. يبدأ يبعد 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 يبعد، هو يبعد. ما في شيء يقبل الفراغ، ربي ما خلق شيء اسمه فراغ في الحياة. هذا الماء اللي ملي الكاسة إذا شربت شوية حيحل محل الماء الهواء. إذا أنت ما أنت في ساحة حياة أولادك لازم يكون أصحابهم في ساحة حياتهم، وأنت وحظك، أنت وحظك. يكونوا أصحاب زي الخلق خيرين طيبين، يكونوا أصحاب سيئين. أم تتصل بي لتقول لي أنا من النوع اللي ملاحظة بنتي تماما ومتابعتها تماما، كويس، لكن حصلت كارثة يا دكتور. خير؟ قال إحدى زميلاتها اللي لم أسمح بالذهاب إليها بعد ما تأكدت وشفتها وجلست مع والدتها ولاحظت أنهم ناس طيبين، فصرت أوصلها عند زميلتها بنفسي بالسيارة. وبعدين يتبين بأنه هذه السيدة تنزل هي وبنتها السوق مع السائق، ينزلهم السائق ثم تذهب الأم مع صاحبها وتذهب البنت مع صاحبها. ويوم اللي بنتي صارت تروح لهم دوروا لها على صاحب كمان. كيف حدث هذا؟ كيف صار؟ كيف تطورت الأمور إلى هذا الحد؟ انتبهوا يا أمهات، كل ما كنت شديدة على بنتك ستبتعد عنك وتبحث عن غيرك. كلما أنبت وصرخت وعاقبت على خطأ وبالغت في ذلك ولم تفتحي أبواب التوبة ستبحث عن غيرك. ترى أيام زمان، الله يرحم أيام زمان، كنا إذا صكينا بابنا اكتفينا شر اللي بره، بس والله الآن حتى لو صكينا بابنا صار غيرنا قادر أن يخترق الجدران. ترى ما عاد في حواجز، ما بقي إلا حاجز واحد، هو حاجز التقوى. هذا حاجز جواني، إذا نجحنا في تربيته نقول إن شاء الله الحامي هو الله، ساعدنا أولادنا وبناتنا على الحماية. كيف تصنع التقوى؟ النبي عليه الصلاة والسلام يشير أيضا بإشارة أخرى، لا تصاحب إلا مؤمنا. هذا ينطبق على الزوجة، ينطبق على الزوج، ينطبق على الابن، ينطبق على البنت. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ترى أيام النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في كنتاكي، تعرفوا هذا الشيء؟ ما في كنتاكي ولا في هارديز ولا في بيتزا هات ولا في البيك ولا حتى الطازج، ما كان في ذاك الأيام. يقال أنه في واحد نفسه يخطب خطبة الجمعة لكن ما هو متيسر له. يوم دخل المسجد جلس، فتأخر الإمام. المساجد المجاورة طلع الخطيب يخطب وذول الناس جالسين، خلصوا الأئمة في المساجد والناس جالسين، صلوا المساجد المجاورة والناس جالسين. بعدين جالوا المؤذن توسم كده فيه الخير، قال له شو اسمك انت يا أخي؟ قال له اسمي صالح. قال له تقدر تخطب؟ قال له هي طبعا أبشر. هو مستنيها يبغاها من الله، بس الفرصة دي جاءته. يطلع المنبر وهو في نص الخطبة دخل الشيخ محمد إمام المسجد فارتبك، فسواله كده على هونك يعني أكمل خطبتك بالإشارة، فأكمل الخطبة. يوم اللي خلص وصلى بالناس جاء يجري على الإمام الراتب يبغى يسأله يشوف قيم له خطبته. هاي الشيخ محمد طمني كيف خطبتي؟ قال لي والله يا ولدي ما شاء الله تبارك الله، ترى أنت خطيب مفوه يعني عندك شوية ملاحظات بس. قال له وش يا شيخ محمد؟ قال له الله يرحم والديك، ترى عنتر بن شداد ما هو من الصحابة، لا تترضى عليه. وبعدين عمر بن الخطاب واللي يرحم والديك ما دهسته سيارة، مات مطعون. والثالثة يا ولدي الله يرضى عليك، لا خلصت الخطبة، لا تتزحلق على الدرابزين، انزل من على الدرج بس، ولا باقي خطبتك من أحلى ما يكون ممتازة. فأيام أيام زمان، أفضل أعزف على وتر أيام زمان وأقول أيام زمان. أيام زمان راحت خلاص، كل زمان له حياته أسلوبه طريقته ومنهجه ولباسه وشرابه وأكله، كل ذا له مع أيام زمان، راح مع أيام زمان، انتهينا منها. لا نفضل نعزف على هذا الوتر، لا نفضل يعني نطرب أنفسنا بهذا. أيام زمان الدنيا كانت الزقاق من أسفل عرضه مترين ومن فوق 50 سنتي، الروشان مقابل الروشان، هذا في المدن في أزقة المدن. أما في القرى فكلها على بعضها حافظين القرية من ألفها إلى يائها، لا دخل إنسان غريب يعرف الداخل. حتى المدن في العالم العربي والإسلامي كان الغريب إذا دخل حارة أجياد في مكة يعرف أن هذا غريب، وهذا مو من زمان يعني، هذا كله من 50-60 سنة معروف. الآن كانت أم محمد لا احتاجت قرص عيش من الروشان تأخذه من أم سعيد ولا من أم محمود، ما يخرجوا يأخذوه من بعض. الآن الفيلا تنسرق وتنهب والله ولا حد داري عنها. لا نفضل نقول أيام زمان، أيام زمان تبدلت تغيرت خلاص. تعالوا نفكر كيف نعيش في هذا الزمان ونحافظ على أولادنا. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. سنقف قليلا عند هذا، وكل إشارة من إشارات الليلة أرجوكم ننتبه لها، سواء كانت القضية تخصني كزوج أو تخصها كزوجة أو تخص كابن أو تخصها كابن. انتبهوا يا أولاد يا بنات لهذا. لا تصاحب إلا مؤمنا، يعني مين هو الصاحب؟ الصاحب اللي أكعل أسراري، الصاحب اللي إذا رأى مني خطأ نبهني لخطأي مدفني في الخطأ. الصاحب مو هو يا شيخ ولك سيجارة يا شيخ، الصاحب مو هو والله شوف هذه الوصلة أنا كان عندي برضو مو أبويا نكد مثل أبوك، عشيخ الأباء دول كلهم الله يبغى لهم حريقة، خذ يا شيخ بس نسم كده. الصاحب اللي يعطيني وصلة الحشيش هذا مو صاحب. الصاحب اللي إذا اختلفت مع أبويا يقول لي تعال أنا نيمك عندي أخسرك منهم، هذا مو صاحب. الصاحب اللي يدور على مصلحتك، الصاحب اللي يفكر في دنياك كما يفكر في آخرتك، الصاحب ليك يا أختي الكريمة اللي تهدي سرك مو ترشلك بنزين على النار المشتعلة فيك. الصاحب أيها الزوج هو اللي يدفعك لترى إيجابيات زوجتك مو اللي يكبر لك أخطائها، هذا الصاحب. الصاحب اللي يدلنا على الخير هذا سميه صاحب، أما اللي يدلك على شر لا تعتبره صاحب لأنه حقيقة ليس بصاحب. الصاحب المؤمن مرعاة أخيه، يوريني فين أنا غلطان وفين أنا على صواب. لي صديقين من الشعراء بينهم عقد غير مكتوب، مفاده أنه كلانا مرآة للآخر، فإذا كنا في مجلس وتحدث أحدنا فلينتبه الآخر لحديثه، وبعد ما نخرج كل منا يقيم الآخر، حتى في تصرفاتنا كل منا يقيم الثاني. بهذا نما هؤلاء الأصحاب، كبروا. احنا المؤسف في كثير من الأحيان يتصور انه الصاحب لازم يجامل صاحبه، الصاحب لازم يسكت على غلط صاحبه. ينبغي ان لا اسكت على الخطأ، لكن تبقى مهارة لازم نتعلمها، كيف اوصل التنبيه للناس. في ناس الأعور ايش يقولوا له؟ أعور بعينه، قال ايه اني انا يعني صريح يعني انا ما يهمني احد انا اقول للاعور اعور بعينه. يعني تتصور لما تقول للاعور اعور بعينه حينبسط منك؟ وليه النبي عليه الصلاه والسلام ما كان يستخدم هذا المنهج مع الناس؟ كل غلطان يقول انت غلطان. ليه كان يستخدم ما بالوا اقوام فعلوا كذا وكذا؟ ليس المهم يا اخواني يا اخواتي ما نقول فقط، ولكن المهم ايضا كيف نقول. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هو الدين نفسه ما تغير، المحتوى هو هو، الإسلام هو هو، بس مرة يشير الله عز وجل إلى أنك يا محمد عليه الصلاة والسلام ترى الدين اللي أنت قدمته واللي أوحيته لك قبله الناس منك لأنك كنت رحيما بهم، كنت لينا معهم، لين الرحمة وليس لين الضعف. أما لو استخدمت معهم القسوة والفظاظة والغلظة فتأكد أنهم سينفرون منك، هذا الدين. فما بالك أنت كأب وهي كأم؟ إذن لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنا أفهم منها ما في واحد يأكل طعامك والحديث ينبغي أن يؤخذ بظروفه إلا إذا دخل بيتك، صح؟ ما في مطاعم في تلك الأيام، تبغى الطعم واحد لازم تسوي له ما في بيتك. إذن لا تدخل بيتك عشان يأكل طعامك إلا واحد يخشى الله. لا تدخلي بيتك امرأة خشيتها لله قليلة. لا تدخلي بيتك يا بنت من زميلاتك إلا إذا كان هذه الفتاة زميلتك تخشى الله. ليه؟ لأن الذي يخشى الله يمكن أن يسترك إذا رأى منك عيوب، واللي ما يخشى الله اللي ما عنده تقوى أو تقوى ضعيفة حينما يرى عيوبك يطلع برا ينشرها، ينشر غسيلك. هذه إشارة أخرى. يبقى أن نقول للأزواج في علاقتهم بأزواجهم، أيها الأحباب، بيت الزوجية له ثلاثة مداخل ومخرج. بيت الزوجية حتى يدوم له ثلاثة مداخل ومخرج واحد. أول مدخل المعروف، حتى يوم اللي يصير بينك وبينها مشكلة وتضطرب الأمور انتبه، إمساك بماذا؟ بمعروف. طب والتسريح اللي هو المخرج؟ بإحسان. وما هو الإحسان؟ ما هو الإحسان يا طلبة العلوم الشرعية؟ ها؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني خاف الله فيها، ترى هو يشوفك ربي حتى لو ما شفته يراك. اتق الله فيها. إذا رأيت منها خلقا لا يعجبك فقد ترى منها خلق آخر يعجبك، احتفظ بها، ساعدها. وأنت كذلك، هذا الكلام ينطبق على المرأة لوحدها أو على الرجل لوحده، ينطبق على الاثنين. إذا رأيت من زوجك ما يسيئك أو يزعجك ابحثي عن جوانب أخرى، أكيد فيه جوانب طيبة. أما يوم اللي توصل الحياة إلى درجة لا تطاق بينكما فينبغي أن ينتهي الأمر بماذا؟ التسريح بالإحسان. ولا تنسوا الفضل بينكم. أول باب، باب ماذا قلنا؟ المعروف. والباب الثاني هو باب المودة، هو الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة، المودة عمرها ما تيجي بالصبت. المودة يبغالها تجاوز عن بعض الأخطاء، يبغالها كلمة طيبة، يبغالها لمسة طيبة، يبغالها يعني إطراء. والغواني، إيش بهم الغواني؟ ها؟ الثناء. نساء كثيرات يقول لك يا دكتور ألبس له أتزين له، ما أسمع منه كلمة طيبة. ويوم اللي يتصل عليه واحد من أصحابه، هلا هلا حبي، هلا هلا عيوني، هلا يا ها الله يحييك أبو محمد. يا سبحان الله، عند مع أبو محمد عيونك وحبك وقلبك ويعني أغلى الناس إليك. طب وهذه المسكينة اللي جنبك ما تسمع منك كلمة؟ ليه لسانك هنا معبود؟ عيب. ده في منظر من المناظر إشارة أخرى. يوم اللي جاءوا الأحباش لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام عشان يسووا بعض الألعاب زي ألعاب السيرك اللي ممكن تجرى في العصر الحاضر، ألعاب، فتقول السيدة عائشة أنها ألصقت خدها بخده. تخيل معايا أنا الآن رايح مكان وجات حرمتي حطت خدها على خدي وصرنا نطالع بحاجة، والله غير اسم ميسر طاهر هذا الفاسق ينحط في ميدان البيعة. لطفا بهن، الله يرحم والديكم، لطفا بهن. ترى إذا ما كنت لطاف معاهم، يؤسفني أني أقول لكم، ستبحث عمن يكون لطيف معها إذا كان إيمانها ضعيفا. وكارثة الآن نعيشها أن هناك نسوة متزوجات محصنات يبحثن بالهاتف عمن يقول لها كلمة طيبة. ليه؟ وصاحبنا فين راح؟ صاحبنا مو فاضي. طب ماشي، ما أنت فاضي، ولسانك ما عنده كلمة طيبة يعرف يقولها. انتبهوا لهذا، انتبهوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كان يعرف عائشة إذا كانت غاضبة منه أم راضية من ماذا؟ من قسمها. فإن قالت لا ورب محمد فهي راضية، وإن قالت لا ورب الكعبة فهي غير راضية. تسجيل؟ طيب يعني ما أخبط؟ حاضر، يبدو أني انفعلت، أربط أيدي. كانت تقول إذن هذا النبي الكريم في إشارات 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 كثيرة جدا. إذا رجعت إلى قضية الضرب للأبناء، الضرب للزوجات، قد يقول قائل طب وما البديل؟ شوفوا يا أخواني، والله أنا رجل يعني من أقلكم، ولكن أستطيع أن أقول أن الله عز وجل أكرمني بأنني تعلمت، وتعلمت هذا العلم بالذات. عندي 5 أولاد، الكبير عمره 27 سنة. قبل 27 سنة ما كنت أعرف ما أعرفه الآن. ضربت في حياتي 3 مرات. أخوه اللي أصغر منه عمره 25 سنة ضربته 2 مرات. أختهم اللي أصغر منهم مديت يدي عليها 1 مرة. عندي بنت في سن سنة أولى جامعة ما أذكر أني مديت يدي عليها. عندي بنت ثانية الآن نجحت إلى سنة ثانية ثانوي، ما أذكر أني زعقت حتى عليها. يا ترى يعني أنا نسلي كل ما جاء مولود يطلع عبقري أكثر من غيره؟ لا، هم بشر مثل أولاد الناس، مو هم اللي تغير وأنا اللي تغيرت. هل نستطيع أن احنا نربي بدون ضرب؟ نعم. هل نستطيع أن احنا نربي بدون ما نصرخ كثيرا؟ نعم، كله وارد، بس زيد مساحة الفهم عندك، زيد مساحة قراءتك، احضر دورات، اقرأ كتب، اسمع أشرطة، نمي ثقافتك التربوية، نميها، يمكن أن تتحسن علاقتك بأولادك، وتستطيع أن تربي دون أن تلجأ إلى ضرب. الضرب بكل أسف أقولها ومرارة منتشر في بيوت بطريقة لا يمكن يتخيلها عقل. مرة جاني شاب، بسم الله ما شاء الله، الله يعطيه الصحة والعافية يا رب، يده بسماكة يدي 2.5 مثل المرزبة، بسم الله ما شاء الله، كفه يوم اللي يحرك كفه كذا تحس الهواء يتحرك قدام وجهك، ومليان، مدرب كاراتيه. فجاء يشتكي لي أولاده، يقول عنهم أنهم ليسوا من نسل الإنس. قلت أجل من نسل أمن؟ قال من نسل الشياطين. قلت أنت تقول أبناء؟ قال نعم نعم أبنائي، بس والله إنهم من نسل الشياطين. قلت وما الذي دعاك لتقول هذا عنهم؟ قال عد على أصابعك 1. قال الناس الشبابيك حقتها في بيوتها ألا تضع لها نوافذ ستائر؟ قلت نعم. قال والله أنا بيتي ما في ستائر. قلت ليه تبغى توفر؟ قال لا، لكني سولت لي نفسي أني أضع ستائر 2 ولم تكمل الستارة يوما واحدا، نزلوها. الثانية، بيتي والله يا دكتور ما في إلا البساط وبعض الليانات، ما أستطيع أني أضع فيه شيء لأنه يتلفوه. ذهبت بصحبتهم لزيارة أصدقائي 2 وأقسمت يمين معظم أن لا يصطحبوني بعد ذلك. كسروا فازات البيت، مزقوا الكنب، دلقوا العصير على الأرض، بهدلوني، ما صدقت على الله أخرج من عند الناس. إن أبقيتهم في البيت يذابحوا، وإن أطلقتهم إلى الخارج أذوا الناس، فإذا رأوا طفل ضربوه، إذا كان بعيد شوية تفلوا عليه، إذا خارج مرمى التفلان ضربوا بحجر، إذا ما تصيدوا الحجارة صادتوا ألسنتهم، إذا ما حصلوا أحد، لأن الأطفال صاروا يشدوا منهم، يحطوا غلهم بسيارات الجيران يطلعوا يدبكوا عليها، إذا زعق عليهم صاحب السيارة تخبوا وراها وحكوا له هي بالقزاز أو بالمسمار أو بالحجر. شيء ما يتصور العقل. طبعا كلام فعلا يعني شيء مؤلم. سألت سؤال، قلت أبا أسألك سؤال واحد بس، إذا أخطأ أطفالك وهم أطفال سيخطئوا وعلى حسب وصفك يا كثر أخطائهم، كيف تعالج الخطأ؟ قال والله أنا شديد شوية. يعني أنا والله تصورت أنه شديد شوية، شو يسوي؟ يدي الواحد كف كده بيده، لأنه حتى يده تكفي بسم الله ما شاء الله، تكفي تماما يعني، تكفيني أنا وتكفي الطفل. قال والله أنا أضرب. قلت طيب يعني بماذا تضرب؟ قال لا أنا أضرب بسلك البواجي. سلك البواجي، تعرفوا سلك البواجي؟ سلك البواجي عبارة عن ضفيرة من الفولاذ. قال لي وأزيدك من الشعر بيت، ترى أنا تصخهم ملابسهم وأخليهم بس بالسراويل وأعلقهم من رجولهم على السلم. قلت هذا يعني مكان جزارة ما هو بيت. قال ترى احنا تربينا كده يا دكتور، والله ابوي الله يرحمه كان يفسخنا ملابسنا الا بالسراويل ويعلقنا من رجولنا بالشجره وينزل فينا ضرب بالليل. شوفني قدامك ايش بي انا؟ قلت نعم ونعم والسبع تنعم، والله انا اقدر اقول شيء ويدك تتحرك قدام وجهي غصب عن خشم ابويا بعد لازم اسكت. قلت كم اخنتوا؟ قال احنا اربعه. قلت شوف ساسالك سؤال تجيب عليه بصدق وامانه وانا احسبك صادق ان شاء الله، وستسأل عن إجابتك بين يدي الرحمن. أنتوا أربع أولاد، إذن خليني أعتبر أبوكم في اختبار جالوا أربع أسئلة، كل سؤال عليه 25 درجة. قل بصدق ما هو وضع أخوانك الثلاثة. أطرق كأني جيت على موضع ألم يعني. قال لي والله يا دكتور أقول لك هي بصدق، واحد منهم نسأل الله العفو والعافية ابتلي ببلية قوم لوط، والثاني نسأل الله العفو والعافية بذر أمواله في القمار، والثالث غرق في الخمر. قلت بناء عليه أبوك نجح معك، أنا سأعتبرك يعني الإجابة في التربية على عليك أنت 25 من 25، ومع ذلك أبوك يعتبر راسب ما نجح في تربيتكم، فلما تعيد تربية أبيك اللي هي في الأساس غير ناجحة؟ لماذا؟ هذه تعلة أخرى وقعنا بها، مصيبة وكارثة وقعنا بها. كما ربينا نربي. لا يا شباب، لا يا أخواني، لا يا أخواتي، لا والله آباءنا ناس رحمة الله على الميت منهم، وربي عز وجل يغفر للحي ويرفع درجة الأحياء من آبائنا الموجودين الآن بين ظهرانينا. والله ما عندنا من علم وخبرة في هذا المجال أقل مما ينبغي، والله أنه أقل مما ينبغي، والدليل على ذلك الأدلة كثيرة ما أريد أن أتحدث بها. فننتبه، قضايا الضرب لها بدائل، لها بدائل. ونبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة عنه رضوان الله عليها: ما ضرب رسول الله بيده قط لا امرأة ولا خادما. أما من يستند على حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا أمر يحتاج إلى تفصيل. أولا هذا حديث لا يكفي أن يعتمد عليه لنسوغ لأنفسنا مظاهر الضرب الكثير التي تشيع بين ظهرانينا الآن لعدة أسباب. اللي يبغى يؤمر ابنه بالصلاة ينبغي أن يكون مصليا، وتتمة الصورة يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ومن السنة أن تصلي فريضتك في المسجد وتصلي النافلة في البيت. ولي في هذا قراءة مطولة لا وقت لها الآن. ليه؟ لازم يكون في مصلى في البيت. طبعا مو مصلى معناها منبر ومحراب، لا، يعني مكان تصلي به. كل ما مر ابنك أو بنتك من المكان اللي أنت تصلي به حتى لو أنت ما أنت موجود يتذكر ما يتم في هذا المكان فيذكرهم بالفعل. علشان أنا آمر أبنائي بالصلاة ينبغي أن أكون مصليا. اثنين، ينبغي أن أكافئ على كل صلاة. مو شرط مكافأة يعني معايا شو اسمه عداد فلوس، لا، مو هذه المكافأة. ومن قال أن الناس لا ترضيها إلا الأموال؟ الكلمة واللمسة. مرة كنت أقف في مكة أمام باب مسجد أنتظر عشان ينفتح لصلاة العصر، فشفت 4-5 أطفال يتكلموا ويروحوا شوية ويرجعوا شوية. جاء المؤذن رجل بسم الله ما شاء الله ربي يحفظ ويحمي، رجل كبير في الستينات لكنه همة، بلحية كده جميلة بيضاء النور يخرج من وجهه، مبتسم مبتسم ابتسامة حلوة. أول ما شاف الأطفال مسح على رؤوسهم ومد يده على جيبه وخرج حلاوة، أعطى كل واحد حبة حلاوة. 2 أخذوا الحلاوة ومشوا، و3 استنوه إلى أن فك الباب ودخلوا معه. ربت على أكتافهم هكذا، يلا حبايب يلا متوضيين. 2 قالوا لا ما احنا متوضيين. يلا روح توضوا تعالوا، الحين نبغى نأذن العصر صلي مع بعض، الله يرضى عليكم ربي يفتح لكم إن شاء الله، ما شاء الله حبايبي. كلمة طيبة شدهم. هذه صورة حطوها في ذهنكم، حطوا جنبها صورة أخرى في مسجد من المساجد في إحدى المدن، شيبة الله يهديه ويصلح باله بس ويرحمه كان حي ولا ميت، بالباكورة. قم الله لا يبارك فيك ولا باللي جابك، قم المساجد تزاحمون فيها، روح بيتك. طرد العيال من المسجد بالعصا. بعد ذلك نبغى وشاب قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. فين يعود إليه؟ فين يعود لمسجد يطرد منه؟ فين؟ فين يعود إلى مسجد كل شوية جاء لواحد ويدفن الخلف؟ إذن يتجمع الأطفال كلهم في الخلف ويصيروا يزعقوا، وبعدين يجيك الشيبان يقول لك يا أخي امسكوا أولادكم يا أخي. يا سيدي حط ابنك جنبك، وإذا معك ولدين حط واحد على يمينك واحد على يسارك. لسه هؤلاء أطفال لا يعقلون، هيفضل يدسلوا على رجله ويدفوا كما فعل الجزائري، جالس جنب واحد جزائري مسكين رجل بسيط ساذج يعني، وهي قصة حقيقية، وأخ آخر جالس جنبه ويبغى يحاذيه المنكب بالمنكب، وذاك كل شوية يبعد رجله، وهذا يقرب رجله، وذاك يبعد رجله، إلين أخونا هذا الـ يعني الشاب رجوله تباعدت جدا، وذاك رجوله التصقت كاد يسقط، بعدين جاء الشيبة دا رفع رجله وهرسه الله يرحمه اسمه بن عائشة. بعد ما خلص الصلاة قال له يا بن عائشة وش تسوي؟ قال له خويا أنت كل شوية تقرب رجلك، كل شوية تقرب رجلك، أنا ما نطيق تقرب رجلك عليا. قال له ما يصير يا ابن عائشة، لازم المحاذاة بالمناكب والأقدام، عشان وش هذا خويا؟ قال له عشان الشيطان لا يدخل من بيننا. قال له خويا أنت فتحت رجولك يدخل 100 شيطان من بينها. هذا فهمه، هذا فهمه. خذ هذا الفهم وارجع ركز شوية معاه، فهمه بلين، فهموا إيش يعني، إيش يعني المنكب جنب المنكب، عشان نكون إحنا قلوبنا مع بعض وأجسامنا مع بعض ونحس ببعض. يمكن أني أشرح له هذا بحيث يقبل الفكرة. نعود لموضوعنا فنقول لو أن هذا الطفل الصغير اللي راح المسجد يجد من هذا الكبير الأب ولا العم ولا الجار ولا أي شخص في المسجد يجد التربيته، يجد مسحة على الرأس، يجد الابتسامة، يجد الدعاء، عندئذ أعتقد نكون هيأنا الجو لأبنائنا كي يقبروا ويشبوا، وهم من النوع الذي ينطبق إن شاء الله عليهم، وقلب وشاب قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يبقى ما محور أخير نشير إليه ببعض الإشارات، وهذا الكلام الآن موجه إلى الأبناء. تحدثنا بما فيه الكفاية مع الآباء ومع الأزواج والزوجات، بقي أن نخاطب قليلا الشباب. شوفوا يا شباب، أنتم الآن صغار وستكبرون، أنتم الآن أبناء وستصبحون إن شاء الله آباء، وأنتم يا بنات بنات الآن وفي الغد أمهات إن شاء الله. ممكن تجدوا آباءكم وأمهاتكم يحضونكم على العبادة، قومي يا ابني صلي، قومي يا حبيبتي صلي. وبالمناسبة أيضا فلنحرص ما أمكن أن نجعل خطابنا لأبنائنا خطابا ودودا رحيما. من ينجح بأن يجعل خطاب لأولاده ودود ورحيم وفيه محبة، صدقوني حتى لو الأولاد والبنات تكاسل شوية عن القيام للعبادة لكن يمكن أن يقوموا. النقطة الثانية، فلتحرصوا يا أولاد يا بنات قللوا شوية من السهر خاصة في أيام الإجازة، وإذا سهرت ولا بد يعني إذا كنت فاعلا ولا بد فلا تناموا قبل الفجر، صلوا ناموا أقلها. وإن كنت أتمنى على أبنائي وبناتي أنهم يناموا في وقت يكون معقول شوية. قد تقول قائلة ويقول قائل طيب يعني هذه الصلاة بيننا وبين ربنا، هم ليه دائما يدفونا صلي 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 شيء يطفش؟ نسمع هذه العبارة من بعض الشباب والشابات: يا ابني يا بنتي انتبهوا، البشر يعيشون في وسط مثلث له رؤوس ثلاثة للسلام. اللي ينجح بتحقيق هذا السلام بإذن الله أنه يدخل الجنة بسلام. أولا سلام مع الله، ثم سلام مع الذات، ثم سلام مع الناس. يوم اللي أبويا وأمي يدفوني حتى أؤدي العبادة، والله مو هم المستفيدين بالدرجة الأولى، إني أنا المستفيد بالدرجة الأولى، لأنهم يساعدوني كي أصنع سلاما مع ربي. ومن يفشل في صنع السلام مع الخالق من باب أولى أن يفشل في صنع السلام مع الناس ومع نفسه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من يسيء العلاقة مع الله ويصير في خصومة مع الله، والله سيدفع الثمن في الدنيا قبل الآخرة. فإذا دفعك أبوك وأمك لأداء عبادتك فهو من أجلك، أنت الرابح أكثر منهم هم. وإذا دفعوك لمذاكرة وقراءة وتحصيل، والله أنت الرابح أكثر منهم في كثير من الأحيان. في كثير من الآباء ربك فيهم، إذا موظف عنده تقاعد يعيش بكرامة، وإذا تاجر عنده ما يكفيه، لكن الدور الباقي عليك. مو بس العلم طريق للرزق، وإنما العلم طريق لحسن العلاقة مع الله ومع الذات. الرجل الصالح يوم اللي رافق موسى عليه السلام اشترط عليه شرط أن لا يسأله عما يرى، لكن في النهاية موسى طفش ما قدر، ضاق صدره. ووضع الرجل الصالح قاعدة تصلح إلى الأبد: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الصبر يزيد مع العلم ويضيق مع الجهل. يا أب يا أم، تبغوا يصير صبركم على أولادكم أكبر، زيدوا من علمكم. يا أبناء يا بنات، تبغوا يزيد صبركم على آبائكم وأمهاتكم، زيدوا علم. افهم أن هذا أبوك وأمك أروع وأفضل وأجمل وأحلى ويعني أزهى صورة يتمناها لمخلوق يتمناها لك، ما يتمناها لأحد آخر. أبوك يتمناك تكون أحسن منه، وأمك تتمناك أن تكوني أحسن منها. فارأفي بهما، ارأف بأبوك، حط بذهنك أنه هذا الأب اللي يشكى ويتعب إنما يريدك أن تكون خيرا منه. يوم اللي يدفعك لمذاكرة ويدفعك لعبادة لحسن العلاقة مع الله إنما يفيدك أنت. والله يا قابلت شاب يوم اللي كنا مراهقين كده أول عمرنا في سنة أولى متوسط، نسأل الله العفو والعافية، شرب الخمر، وفي سنة أولى ثانوي زنا، ودفع ثمنا باهظا بعد ذلك في حياته. ما أخذ الثانوية إلا بشق الأنفس. غاب عني أكثر من 30 سنة ثم التقيت به خيبان فاشل بلا عمل حالته كر. يقول: وأنا رأيت هذا الشاب أيضا، رأيت في يوم من الأيام يحمل عصا يجري وراء والده، ووالده حافي بملابس نومه، وهو يجري وراء الأب يقول: أوقف يا كلب. رأيت بأم عيني، فسألت أبي رحمة الله عليه، قلت: يا أبويا ده أنا اليوم شفت كذا 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 ومتألم. قال لي: لا تستهجن ولا تستغرب، أنا أعرف هذا اللي أنت شفته الأب، أعرفه يوم اللي كان ابن، كان أبوي يقول له: روح يا فلان، الله يجعل من ينتقم منك من صلبك. وقد أجاب الله دعوة هذا الأب. زارني عم كبير لي، حكيت القصة، قال لي: تعرف أنا مريت بقصة مشابهة، تعلمت في المدينة على يد رجل، بعد 35 سنة خطر في بالي أروح أزور شيخي، كبر صار رجل كبير، يقول بيته قريب من مسجد، وأنا جالس عند هذا الشيخ سمعنا صجة وضجيج برا، فقال لي يا سالم أخرج شوف إيش في برا يا ولد. يقول خرجت فوجدت جمهرة من الناس ورجل مرمي في الأرض أمام باب بيت، ويخرج من تحت هذا الباب مياه بلاعة عزكم الله، والرجل الكبير مرمي في الأرض وشاب دايس على وجهه يبغى يغمر له وجهه في المياه الآسنة. يقول الناس مجتمعة تضرب هذا الشاب وتدفه، يا شيخ اتق الله حد يسوي في أبوه كده؟ يقول أدركت أنه اللي طايح في الأرض هو الأب، وأنه اللي واقف هو الإبن. صارت الناس تدف فيه أبعدته، هو يرغي ويزبد الإبن، والأب مطروح في الأرض ووجهه مغمور بالماء وحالته حالة. يقول في هذه الأثناء وإذ أستاذي شيخي خارج من بيته ماشي على عكازه إلى أن وصل الأب اللي مرمي في الأرض، فجلس القرفصاء وطالع فيه، قال له يا فلان تراني شفتك من 40 سنة وانت دايس على رقبة أبوك في هذا المكان، تستحق ما جاءك. يا أولاد يا بنات انتبهوا، من يعجل له الله عز وجل العقوبة في الدنيا فقد رحمه. بروا أباءكم حتى تبركم أبناؤكم، انتبهوا، عمر القوي ما يبقى قوي، كل قوي إلى ضعف. إذا أحسنت إلى أبيك والله أن احتمال كبير أن يحسن إليك أولادك. أنا سلامي على أمي أن أقبل قدمها، وقد أرسل لي أولادا يقبلون قدمي في بعض الأحيان. كما تزرع تحصد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، مع تحيات إخوانكم بمؤسسة خالد باغانم للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي العمارية، شارع الملك فهد، هاتف رقم 644-9354، فاكس 643-9258، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.